طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كان معنا في درس أمس إخواني في الله مسألة الشفاعة، فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقال لا أنكر، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته. طيب، مسألة الشفاعة إخواني في الله ينبغي أن نعلم معنى الشفاعة لغة، وقد مضى معنا معنى الشفاعة اصطلاحا، وهو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. وموضوع الشفاعة انقسم الناس فيه إلى قسمين اثنين، بين الغالي والجافي، بين الغالي والجافي. فمن أهل العلم، فمن أهل البدع والأهواء من أنكر الشفاعة، وأن ما هناك شفاعة، ما هناك شفاعة، ولا ينتظر أحد، ولا ينتظر أحد له أوزار وله ذنوب أن يأتي أحد من الناس ويشفع له، لا أحد ينتظر هذا. أو من كان في النار ينتظر من يشفع له فيخرجه من النار، لا، لا أحد ينتظر هذا. وهذا قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، من الخوارج والمعتزلة. فهم ينكرون هذا ويستدلون بالآيات التي فيها نفي الشفاعة، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. وبالمقابل أمام هذا المذهب الجافي ابتلينا بمذهب غالي عنده غلو في باب الشفاعة، حتى يرى أن الدين قائم على الشفاعة، وأنه لا نجاة للناس إلا بشفاعة، لا نجاة للناس إلا بشفاعة. وهؤلاء بالمقابل استدلوا بالأدلة التي فيها أن الله أثبت الشفاعة، أن الله أثبت فيها الشفاعة. والذي عليه أهل السنة هو القول الوسط، والذي عليه أهل السنة في باب الشفاعة القول الوسط، وهو أننا لا ننفي الشفاعة مطلقا ولا نثبتها مطلقا، لا ننفيها مطلقا ولا نثبتها مطلقا، وإنما نقول بها بشروطها، نقول بها بشروطها. وهذا يجرنا إلى مسألة، وهي التي عليها أهل السنة، إلى أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، الشفاعة تنقسم إلى قسمين، إلى شفاعة صحيحة وإلى شفاعة باطلة. أو يعبر بعضهم إلى شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، شفاعة مثبتة أو شفاعة منفية. أو يعبرون بتعبير آخر بشفاعة شرعية وشفاعة شركية، يقولون أن هناك شفاعة شرعية وشفاعة شركية. هذه التقاسيم عند أهل السنة كلها بمعنى واحد، هذه فقط تعابير. فأهل السنة يقسمون الشفاعة إلى قسمين: شفاعة مثبتة، شفاعة منفية، أو قل شفاعة صحيحة وشفاعة باطلة، أو قل شفاعة شرعية وشفاعة شركية، وهي كلها بمعنى واحد. فعندهم أن الشفاعة تنقسم، ليست كلها على نسق واحد، فلا نثبت مطلقا ولا ننفي مطلقا، بل فيه المثبت وفيه المنفي. لا نصحح مطلقا ولا نبطلها مطلقا، بل فيها الصحيحة وفيها الباطلة. والفيصل في هذا المقام، قال العلماء: الشفاعة المثبتة والشفاعة الصحيحة والشفاعة الشرعية هي التي تأتي بشروطها، وإذا اختل أحد من هذه الشروط فإن الشفاعة تتحول إلى شفاعة باطلة، إلى شفاعة منفية، إلى شفاعة شركية. أعيد: الشفاعة المثبتة الصحيحة الشرعية بشروطها، إن توفرت هي هي، إن اختل أحد الشرطين فإنها تتحول إلى شفاعة باطلة، إلى شفاعة منفية، إلى شفاعة شركية. وما هما الشرطان؟ الشرطان هما الإذن، الإذن أن الله جل وعلا يأذن بالشفاعة، بأن الله يأذن بالشفاعة، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع إلا بإذنه. من هذا؟ من هذا الذي يستطيع أن يقدم على الشفاعة بنفسه؟ لا، إلا بإذن من الله، إلا بإذنه. والإذن في اللغة بمعنى الإعلام، الإذن في اللغة بمعنى الإعلام، أي أن الله يعلمه بأن هذا وقت الشفاعة وهذا أوان شفاعتك فاشفع. لابد أن الله يأذن، هذا الشرط الأول، الإذن بالشفاعة. والشرط الثاني الرضا، الرضا كما في قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لابد من رضا الرب في قضية الشفاعة. وقد جمع هذان الشرطان في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الإذن والرضا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن، الإذن، لمن يشاء ويرضى، الرضا. إذن فعندي هذان الشرطان: شفاعة تكون صحيحة، تكون شرعية، تكون مثبتة إذا كانت بإذن من الله وبرضا من الله. فإن اختل أحد هذين الشرطين فالشفاعة باطلة، فالشفاعة فاسدة، فالشفاعة منفية. فمن زعم أن الشفاعة لا تحتاج إلى استئذان بل هو مالكها فهذه شفاعة باطلة شركية. ومن زعم أن الشفاعة تكون لكل من هب ودب من غير رضا الرب عز وجل فهذه شفاعة باطلة، هذه شفاعة باطلة. فهذه المقدمة ينبغي أن تفهم وأن تعرف، أن تفهم وأن تعرف. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال أتنكر، نتكلم الآن عن شبهة هذا المشرك. احنا أوضحنا هذه المسائل حتى تعلم وتكون على بينة في معرفة ما هي الشفاعة الصحيحة وما هي الشفاعة الباطلة، حتى تعلم القوم بماذا يستدلون علينا. فقال: فإن قال، أي هذا المدعي، أتنكر شفاعة رسول الله وتتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها. شفاعة الرسول احنا لا ننكرها، قد مر معنا في شرح السنة أن أحاديث الشفاعة بلغت إلى حد ماذا؟ إلى حد التواتر، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحوض شفاعة. فأحاديث الشفاعة ما أحد ينكرها، لا ننكرها، بل هي من الشفاعات الذي يعطاها. وذكرنا أن الشفاعة اسم جنس، وأن الشفاعة التي يعطاها رسول الله عدة شفاعات، ليست شفاعة واحدة، عدة شفاعات ليست شفاعة واحدة. قال: فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع. الشافع قد مضى معنا، الشافع هو الذي يشفع، فهو الذي يسأل وهو الذي يطلب، فقد أعطيت الشفاعة له صلى الله عليه وسلم. والمشفع أي أن الله استجاب شفاعته، فهو سائل معطى، سائل قد أعطي الشفاعة، أعطاه الله. وقلنا أن النبي يعطيه الله عز وجل، حتى لو أنه شفع في كافر، لو أن النبي شفع في كافر لاستجاب الله. دليله ما عمه، عمه كافر، شفع فيه نبينا فاستجاب الله لنبيه بأن خفف عنه العذاب، خفف عنه العذاب. قال: وأرجو شفاعته. لماذا أرجو شفاعته؟ لماذا ما نجزم؟ لماذا نعلق شفاعة رسول الله تكون من نصيبنا إذا نرجو ذلك؟ يقول: لا تقول لا نرجو، خاف يشفع فينا. يقول: لا. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يملك الشفاعة، وزد على ذلك أن الشفاعة لها شروط، الشفاعة لها شروط، الله أعلم هل تتوفر فيه أم لا تتوفر فيه. الشفاعة لها شروط، فأنا لست بضامن هل أنا داخل في هذه الشروط أم لا، ولهذا أرجو أني أدخل في شفاعته عليه الصلاة والسلام، فنرجو ذلك من الله جميعا. نسأل الله عز وجل أن يجعل نبينا شفيعا لنا، نسأل الله ذلك، لا نجزم. لماذا لا نجزم؟ لأن الشفاعة لها شروط، فالله أعلم هل تتحقق فينا أو لا تتحقق فينا. قال: وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. وجميعا دل على العموم، ودل على أن الشفاعة شفاعات، ولهذا جاء لها بكلمة جميع، فالشفاعات كثيرة، الشفاعات كثيرة جدا، وكل هذه الشفاعات كلها تصب في مصب رحمة الله عز وجل، كلها رحمة من الله. الشفاعة العظمى من رحمة الله فصل القضاء، شفاعة من قدر أن يدخل إلى النار أن لا يدخل إلى النار، شفاعة من في النار أن يخرج من النار، شفاعة من كانت له درجة في الجنة أن يرتقي إلى أعلى الدرجات، هذه من أنواع الشفاعات. كل هذه الشفاعات هذا كلها من رحمة الله، كلها من رحمة الله. عدد الله أنواع الشفاعات يوم القيامة، شفاعة هنا وشفاعة هنا وشفاعة هنا، حتى تعم الرحمة يوم القيامة. فالله عز وجل هو الذي مالك الشفاعة، كسيأتي معنا. قال ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن لابد من إذن، لابد من إذن. هل هناك أحد يقدم على الشفاعة يقول أنا لها أنا لها ثم يمضي ويشفع؟ لا، ما يمكن لأحد. إذا قال الله عز وجل في حق الملائكة وكم من ملك في السماوات، كم ومع ذلك لا يشفعون إلا من بعد أن يأذن الله. إذا أذن الله للملائكة أن يشفعوا شفعوا، وإذا ما أذن الله لهم ما أحد يقدم على الشفاعة. ولما تأتي وهكذا الأنبياء والرسل، فلما يؤتى لرسول الله في فصل القضاء يقول ماذا؟ أنا لها. هل يذهب يشفع مباشرة ويفصل القضاء؟ لا، أم يذهب يستأذن عند الله، يستأذن من ربه، يستأذن من ربه. قال فأذهب وأخر تحت عرش الرحمن وأسأل ربه ويدعو الله، وإن الله ليعطيه ويفتح عليه من محامده حتى يقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الآن اشفع، الآن اشفع. قبل هذا هل كان نبينا يقدر على الشفاعة؟ ما يقدر على الشفاعة، الشفاعة محجوبة، محجوبة عن جميع الخلق، حتى على الرسل وعلى الأنبياء. حتى ماذا؟ حتى يأتي الإذن من عند الله عز وجل. ولهذا هؤلاء القبورية الذين يتجشمون عناء الذهاب إلى الزيارات وإلى العتبات ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهؤلاء سيشفعون لنا عند الله، ومن أخبركم بهذا؟ من أخبركم أن هؤلاء سيشفعون؟ ما أحد يشفع إلا بعد إذن. ومن هذا الذي أذن له الله؟ الله أعلم. لمن يشاء، لمن يشاء. فالله عز وجل علق الإذن لمن شاء هو سبحانه، فبعضهم يعطيه الإذن وبعض ما يعطيه الإذن لحكمة أرادها الله عز وجل. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، علق ربنا بالمشيئة. إذا شاء الله أن يشفع فلان شفع، وإلا ما شفع فلان. فكيف تجزم أنت الآن أن هؤلاء شفعاؤنا؟ هؤلاء يشفعون الحبيب الفلاني والحبيب الفلاني، إحنا من طريقته. كما يركب بعض الطرق الصوفية من يتخذ له إيش نسميه، ند ولا ولي ولا أحد من الصناديد الكبار، يقول هذا شيخ الطريقة الفلانية، هذا الحبيب الفلاني، هذا شفيعنا خلاص. حتى والله سمعنا من بعضهم مما يذكر من كرامات هؤلاء أن بعضهم يقول خلاص كل من كان تابعا لي فهو في الجنة، كل من كان تابعا لي أي من جماعتي هذا في الجنة. كيف؟ قال خلاص أنا سأشفع فيكم، إيش تريدون؟ خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر، يشفع. حتى أذكر أن بعض المشايخ حدثني في مجلس، قال كنت في محاضرة أتكلم عن التوحيد، ما التوحيد وفضل التوحيد، قال فإذا برجل كبير في السن يبكي 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 بكاء شديدا، وشد الانتباه الحاضرين لبكاء هذا الرجل. وبعد المحاضرة تم الجلوس مع الشيخ، قال إيش تبكي؟ يعني إيش ذكرك هذا الكلام؟ فذكروا بماضيه، قالوا كنا نحن كالخدام والعبيد عند بعض السادة، كنا خدام نخدمهم في بيوتهم، وكان هذا السيد يقول أنتوا خلاص أنتوا أخدمونا، أنتم خدم عندنا أخدمونا، اشتغلوا في خدمتنا، وحتى الصلاة ما الصلاة خلوها، أنتوا في شفاعتنا يوم في القيامة بيقولهم سأغرفكم غرف في الجنة، سأغرفكم غرفا وأدخلكم الجنة خلاص مباشرة، أنتم في شفاعتي. كم تركنا من صلاة، كم تركنا من صيام، كم تركنا من عبادات. فكان هذا الرجل يبكي من شدة ما كان من جهله، وهذا كثير. هؤلاء السادة ومن يدعي الولاية يضحكون على العامة بأنكم خلاص أنتم تحت شفاعتنا، نحن سنشفع فيكم عند الله، خلاص إيش تريدون؟ خدمونا، خلاص تفرغوا في خدمتنا. وحتى بعضهم أن يتساهل في العبادات والأعمال بحجة ماذا؟ بحجة الشفاعة. والله انظر لأكثر عباد القبور، ضعف جدا في العبادات، والله ضعف. أذكر فيما أذكر رجل كان متصوفا ثم تاب وأصبح على السنة، مما غير من وجهة نظره. قال كنت أنا مع في مركزهم في الداخل، وكنت أرى الشيخي والحبيب الفلاني أرى يعني كيف هو. قال فذهبت يوم الأيام إلى في صنعاء في جامع الخير عند الشيخ وشيخ أهل السنة. قال فشد انتباهي إذ الإمام يدور، طبعا هذا الدورة معروفة أهل السنة قراءة القرآن في الصباح بعد يقرؤون، هذا أيام شيخنا مقبل رحمه الله، ولا زال إن أخوة لا زال على هذه الطريقة، إذا أراد أن يراجع ويقرأ القرآن يدور حتى ماذا؟ حتى لا يأتيه النوم، حتى لا يأتيه النوم. فهذا الصوفي لما رأى قال من هذا؟ قال هذا إمام مسجد الشيخ الفلاني. قال وش يفعل؟ قال يراجع القرآن. قال كل يوم؟ قال كل يوم. فماذا فعل؟ قارن بين هذا الشيخ وبين شيخ الذي درس عنده في كريم، ما يقرأ القرآن ولا له أوراد ولا له أذكار، إنما جالس فاطح باطح ويدخل وينام لا سنن لا رواتب لا قرآن ولا شيء. فرق. تجد أن هؤلاء ركنوا إلى قضية الشفاعة، زعموا أن ساداتهم وأن كبارهم سيعطونهم الشفاعة، ومن قال بهذا؟ هذا شرط مهم، الإذن لابد أن الله يأذن، ما هناك أحد يملكها، قل لله الشفاعة جميعا هو مالكها سبحانه. لهذا خطأ فادح، ركنوا على هذه المسألة بجهل. ولو أن كل إنسان علم أن الشفاعة بإذن الله إذن يجعله خط رجعة، يقول هذا الله أعلم يشفع لي ولا ما يشفع لي، يطلبها من الله عز وجل، يطلبها من الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله تعالى، قال ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. وهذه الإشارة إلى مسألة الثانية، مسألة الرضا. والرضا إذا فتحت الشفاعة، هل كل أحد يشفع؟ الجواب لا. إذا جاء الإذن من الله بالشفاعة فإن الشفاعة تحتاج إلى شرط ثاني وهو الرضا. الرضا عن من؟ الرضا في أمرين اثنين، الرضا في أمرين اثنين، الرضا في الشافع والرضا في المشفوع. الرضا في الشافع والرضا في المشفوع. الرضا في الشافع ما معنى؟ معنى الذي يتولى الشفاعة شخص قد بلغ عند الله جل وعلا المنزلة، قد بلغ عند الله جل وعلا المنزلة، هؤلاء يعطيهم ربنا جل وعلا الشفاعة. فلان قم فاشفع، فلان هذا الذي يشفع الله راضي عنه، لابد أن الله يكون راضيا عنه. بماذا راضي عنه؟ بأقواله بأعماله، أن يكون نبيا، يكون رسولا، يكون مجاهدا شهيدا، يكون على صدق، يكون على تقى، يكون على وفاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. لا يكون اللعانون، رجل لعان فيه بلية، يصلي ويصوم لكن عنده هذه الدسيسة، دسيسة السب، يلعن يلعن الله، يلعن يلعن. هذا في مسألة الشفاعة سيسحب، يسحب. لماذا يسحب؟ لأن الله ما هو راضي عنه، الله ما هو راضي عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يكون الشفعاء اللعناء أو اللعناء شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فهؤلاء تسحب منهم خصيصة الشفاعة. وهكذا قس جماعات من الناس ابتلوا ببعض المزايا والخصائص التي تقلل من ارتقائهم لدرجة الشفاعة فيسحبون. إذن لابد أن الله يرضى عن الشافع، يرضى عن الشافع. ثانيا، إن رضي الله عن الشافع تأتي مسألة أخرى، وهي قد يقول هذا الشافع: يا رب يا رب، قد أذنت لي بالشفاعة ورضيت لي أن أشفع، أريد أن أشفع في فلان، ويشير ويذكر ويحدد أناس. هل يستجيب الله مباشرة؟ لا، بقي شرط أخير، وهو أن الله لابد أن يرضى عن المشفوع. هذا المشفوع الذي سقطت عليه الشفاعة من هو؟ من هو؟ إذا كان يستحق الشفاعة فإن الله عز وجل يشفع ويرضى بشفاعة الشافع في حق المشفوع، وإن كان المشفوع ليس بمرضي فالله يبطل الشفاعة ولا يستجيبها. مثاله: ممن لا يرضى الله عن أن يكونوا من المشفوعين الكفار، فإن الكافر حينها لا تنفعه شفاعة الشافعين ولو جاءت من أنبياء الله، ولو جاءت من أنبياء الله فلن يستجيب الله لهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هنا الاستغفار شفاعة، لأن كما قلنا الشفاعة هو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. فالنبي نهى، وربنا نهى نبيه، ونهى أهل الإيمان أنهم يستغفروا، والاستغفار نوع شفاعة، لأن نتوسط في أن الله يغفر لهؤلاء. ما كان ولا يجوز هذا منكم، لا تفعلوا هذا، لأن الله ما يرضى عن أهل الشرك، لأن الله ما يرضى عن أهل الشرك. ومثل عندما قام نوح عليه السلام في الدعاء والطلب من الله عز وجل أن يستجيب في ابنه في أن ينقذه، فلم يستجب ربنا عز وجل لهذا النوع من أنواع الطلب، لأن قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. رجاء والتضرع من نوح لربه: ابني مهما كان من صلبي ومن أهلي، وأنت وعدتني بأنك تعطيني، اعطني يا رب في ابني. فكان من رد الله عز وجل أن الله ما استجاب لنوح. لماذا؟ لأن ابنه كافر، والكافر ليس بمرضي عند الله عز وجل. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. لهذا لا يجوز، لا تجوز الشفاعة. وبهذا إخواني في الله، إذا علمنا أن الشفاعة لابد بهذه القيود: الرضا، لابد من الإذن ولابد من الرضا. وبهذا تعلم حينها أن هؤلاء المبتدعة وعباد القبور أنهم من أبعد الناس عن الشفاعة، من أبعد الناس عن الشفاعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وهو سبحانه: لا يرضى إلا التوحيد، لا يرضى إلا التوحيد. كما أن الله أسقط الشفاعة في شفاعة أهل الكفر، بالمقابل فالله فتحها لمن؟ لأهل التوحيد، قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. من كان موحدا هذا الذي يستحق الشفاعة، هذا الذي يستحق الشفاعة، هذا الذي يرضى الله عنهم أهل التوحيد. قال نبينا: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. ولهذا هؤلاء لو أرادوا شفاعة رسول الله أن تصيبهم فعليهم أن يحققوا مقام التوحيد، فليفهموا هذا حق الفهم. من أراد أن تناله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يخلصوا لله التوحيد، فحينها ستأتيه الشفاعة بإذن الله. أما أنك تأتي بالعكس، تأتي بالشرك، تأتي بالكفر، ثم تريد أن الرسول يشفع لك، كيف يشفع لك وأنت من أبعد الناس عن توحيد الله، أبعد الناس عن توحيد الله. قال رحمه الله تعالى: قال وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من أتى بالشرك لن يقبل منه شيء ولن تدخله الشفاعة. قال: فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه. الشفاعة إذن بهذه الصورة إخواني في الله، الشفاعة بيد من؟ بيد الله عز وجل، لأنها لا تكون إلا بعد إذنه، ولا تكون إلا لمن ارتضى. إذن من هو مالك؟ هو الله عز وجل، هو الله سبحانه وتعالى. ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد. تبين لك أن الشفاعة كلها لله، أطلبها منه وقل: اللهم لا تحرمني شفاعته، أو اللهم شفعه في، وأمثال هذا. هذا الصحيح في الدعاء. إن كنت أردت الشفاعة فاطلبها من الله: اللهم شفع في نبيك، شفع في نبيك، اللهم اطلبها من الله، اطلبها من الله سبحانه وتعالى، لأن الله بيده الشفاعة، هو الذي يأذن، هو الذي يرضى عن الشافع، هو الذي يرضى عن المشفوع. إن رضي الله عنك وأذن في هذا أن يشفع تمت الشفاعة وانتهى الأمر، لكن اطلبها من الله: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك. تعترف وتقر بأن الشفاعة بيد الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله، قال: فهذه ثلاثة أصول، فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك، فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاه. من قلب من وعاه. قال: لا شفاعة إلا بإذنه، لا شفاعة إلا بإذنه، ولا إذن، ولا إذن إلا لمن ارتضى قوله وعمله. لا شفاعة إلا بإذنه، هذا الأصل الأول. قال: ولا إذن إلا لمن ارتضى قوله وعمله، هذا الأمر الثاني. ولا يرضى من القول ومن العمل إلا توحيده واتباع رسوله، وهذا هو الأمر الثالث. ولا يرضى من القول ومن العمل إلا توحيده واتباع رسوله. انتهى كلامه رحمه الله، ذكر ذلك في مدارج السالكين. فهذه أصول ثلاثة كما يقول ابن القيم في مسألة الشفاعة، تقطع الشرك الحاصل في باب الشفاعة، وهو أن تعلم يا من تطلب الشفاعة أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله، هذا أمر متفق عليه بنص القرآن. الأصل الثاني، وأن الله لن يأذن بالشفاعة إلا لمن ارتضى قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لابد أن الله يرضى عن قولك ولا بد أن يرضى عن عملك، وهذا هو الأصل الثاني المتفق عليه بنص القرآن. وأعظم رضا يرضاه الله عز وجل منك يا عبد الله قولا وعملا، قولك في التوحيد وعملك في اتباع السنة. إذا كنت على هذه الحالة المرضية أبشر، أبشر يا عبد الله بالشفاعة، أبشر، لا نجزم لكن أبشر بها. أما أن يأتي الإنسان لا بهذا ولا بذاك فلا يحلم بها. ولو جئت على ذنوب ولو جئت بمعاصي فنرجو لك الشفاعة، لكن كل موحد، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، من كان من أمته من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أمة التوحيد تناله الشفاعة، ولو كان من أهل الكبائر، ولو كان زاني، ولو كان فاجر، ولو كان لص، ولو كان قاطع، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لكن من أمته من أمة التوحيد، أتى بلا إله إلا الله، فالتوحيد عظيم جدا. فالشاهد أن هذا قال مؤلف رحمه الله، قال تبين لك أن الشفاعة كلها لله، اطلبها منه، فالطلب يكون من الله. وقل اللهم لا تحرمني شفاعته، لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. قال فإن قال هذه الشبهة السادسة ويتبع لهذا الباب، قال فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، هذه كذلك مما يلحق بأمر الشفاعة. قد يقول قائل أنا أعرف هذا الكلام أعرف، لكن أنا الآن أكلمكم في شخص عنده مال، مثاله رجل عنده مال، وهذا الرجل سخي كريم، فأطلب منه من شيء بيده، بشيء بيده عنده، يا فلان اعطني مالا، هل هذا علي عتب؟ أنا ما أطلب شيء ثاني، أنا أطلب شيء هو يملكه عنده الشفاعة، أعطاه الله الشفاعة وأنه سيشفع، إذن أنا أسأله كما تسألون أنتم الآن، تعرف أن فلانا عنده أموال، عنده متاع، تتصل عليه وتقول يا فلان اعطني مالك، اعطني مما أعطاك الله، وأنا أقول يا رسول الله اعطني مما أعطاك الله، أعلم أن شفاعة لله وأعطاها لنبيه، فأنا أطلب مما أعطاه الله له، هذه الشبهة. فقال رحمه الله تعالى فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب كيف ترد على هذه الشبهة؟ قال فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال فلا تدعوا مع الله أحدا. الرد قل له صحيح أن الله عز وجل أعطى لنبيه الشفاعة، لكن بالمقابل الله نهاك أن تطلب الشفاعة منه، نهاك أن تطلب الشفاعة منه. قد يقول: وما الدليل على أن الله نهاني؟ ما استدل به المؤلف في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد ذكرنا إخواني في الله ما معنى الدعاء لغة وشرعا واصطلاحا: الطلب. الطلب معنى الدعاء كما قال ذلك أئمة السنة واللغة، كما قال إمام الشوكاني: والدعاء لغة وشرعا الطلب، كل ما فيه طلب فهو دعاء، كل ما فيه طلب فهو دعاء. فأنت عندما تطلب، تطلب من رسول الله، فأنت الآن تدعو من رسول الله. وقد مضى معنا أن الدعاء، الدعاء له درجات، ومنه الدعاء طلب الدعاء من الأموات، هذا شرك أكبر مخرج من الدين والملة، شرك أكبر مخرج من الدين والملة، بدليل ما جاء في قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا نكرة، نكرة في سياق النهي، فلا تدعوا مع الله أحدا، والنكرة في سياق النهي تفيد ماذا؟ تفيد العموم، فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال: فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. إذا أردت ذلك تحقيق أمر الشفاعة فليكن هذا حالك، أنك لا تطلبها من الله، لأن هذا سؤال. فكون الذي يقول: يا رسول الله اشفع لي، هي: يا رسول الله اعطني، يا رسول الله هب لي، يا رسول الله احمني، يا رسول الله دافع عني، كل طلب للأموات كفر وشرك، لأن الله نهى، نهى أن تدعو أحدا دونه فيما لا يقدر عليه إلا الله. طبعا هناك مراتب قد مرت معنا في مسألة الدعاء، ومنها هذه مسألة أن دعاء الأموات مطلقا كفر وشرك، كفر وشرك. قال: وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون، والأفراط يشفعون، والأولياء يشفعون. الأفراط وهم الصغار الذين ما بلغوا سن الاحتلام، الأفراط هم الصغار الذين ما بلغوا سن الاحتلام إذا ماتوا، إذا ماتوا. قال: والأولياء يشفعون. طيب، الشفاعة ليست من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إن الله عز وجل يفتح باب الشفاعة فيشفع الأنبياء، يشفع الملائكة، ويشفع كذلك أهل الصلاح. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال الله: شفعت الملائكة شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. هذا رواه مسلم من حديث أبي سعيد، فيه أن الله قد فتح الشفاعة لماذا؟ للأنبياء وللملائكة، وهكذا أهل الإيمان وهم الأولياء الأتقياء الأصفياء يشفعون. ومن شفاعة هؤلاء إخراج من في النار أن يخرج من النار، إخراج من في النار أن يخرج من النار. وهكذا مما يلحق بهؤلاء ممن يعطى الشفاعة الشهداء، كما روى ذلك الإمام أحمد والترمذي، قال عليه الصلاة والسلام للشهيد عند الله سبع خصال، وذكر منها ويشفع في 70 إنسانا، من أهل بيته. وهذا الحديث في صحيح الجامع، وأما الأفراط وهو الصغير، الذي مات قبل الاحتلام يشفع، وذلك لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، أن الفرط يتلقى أبويه عند باب الجنة، فيدخلهما الجنة، أي بمعنى فالفرط يعطى له الشفاعة يشفع. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول أن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك. أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. أي المؤلف الآن هذا إلزام، ينبغي أن تفهم أن الشفاعة ليست خاصة برسول الله، بل أعطيها النبي وغير النبي. الشهداء يشفع، الملائكة تشفع، إذا نطلبها. يأتي رجل عند قبر: يا رسول الله اشفع لي، يقول: لا، وقف، لا تدعو مع الله أحدا، يا أخي جبريل له شفاعة، قل يا ميكائيل اشفع لي، قل يا خزنة الجنة، يا ملائكة الجنة اشفعوا لي، قلها. ما تريد الملائكة؟ ادعوا سل الصالحين، قل يا الشافعي، قل يا مالك. هؤلاء ماتوا على خير حال، الأمة تشهد لهم بالجنة، رجاء من الله. سلهم أن يعطوك الشفاعة، سلهم، اذهب إلى غير من هؤلاء الصالح. أو أنا نعرف فلان، هذا رجل وهذا رجل، عندهم أولاد صغار ماتوا أفراد، ادعوهم. يقول: يا أخي اسم ولدك اللي مات اسمه من؟ يا والله اسمه عبد الله. ايش بغيت منهم يا اخي؟ بغيت اشفع لي يوم القيامه. قل يا فلان يا صغير اشفع لي يا رب اشفع لي. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ان امثال هؤلاء يلزمون يلزمون. وهكذا الأنبياء: يا إبراهيم اشفع لي، يا نوح اشفع لي، يا إدريس اشفع لي اشفع لي اشفع لي. در در عليهم واحدا واحدا، الملائكة، الأنبياء، وأهل الصلاح، والأفراط، ومن مات شهيدا، در عليهم واطلب منهم الشفاعة. هل يقول نعم؟ إذا قال نعم ايش فيها؟ قل بس أرجعت الأمة إلى ما كانت عليه الجاهلية. وهكذا كان الجاهلية، الكل يستغيث بماذا؟ بالأولياء والصالحين، ذاك الذي يعبد عيسى، وذاك الذي يعبد موسى، وذاك الذي يعبد الملك، وذاك الذي يعبد الصالح. رجعنا، إذا كنت تقول بهذا الكل ينادي، تسمع المساجد كلها تضج: يا نوح اشفع لي، يا إبراهيم اشفع لي، يا عيسى، يا موسى، يا محمد، يا سالم، يا خالد، يا إسرافيل، يا جبريل. إذن أين التوحيد؟ فإن قال نعم صحيح، نبهتني، هؤلاء لهم شفاعة وأنا أطلبها منهم جميعا، قل يا عبد الله رجعت، أرجعت الناس إلى الجاهلية الأولى، فأنت كافر. إن قال لا، قال لا، ولماذا لا؟ لماذا لا؟ أليست قبل قليل تقول أنا أطلب الشفاعة ممن أعطي الشفاعة؟ أليست هذه حجتك مع رسول الله؟ لأن النبي أعطي الشفاعة فأنا أطلبها من، إذن نبيك أخبرك أن الشفاعة أعطيها الأنبياء فاطلبها منهم، فلماذا تكابر؟ إن قال لا، إذن قل سقطت كل لا، فلا تطلبها لا من النبي ولا من غير النبي، وسقط ماذا؟ الحجة برمتها. فلا تطلب الشفاعة من أحد، وإنما اطلبها من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا خلاصة هذا المبحث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.